بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. مصدران للتشريع، للتقنين، لرسم معالم الحياة، لربط الإنسان بمبدئه ومنتهاه. المصدر الأول هو القرآن الكريم المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وهو المصدر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن السماء تكفلت بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. فالحافظية مسندة للسماء، أصلا لم تسند حتى للنبي نفسه المخاطب به، وإنما أسندت، يعني أسندت الحفظة لناحيتها. القرآن قطعي الصدور، لا مجال للنقاش فيه، غير خاضع للتقسيم أحادي أو تواتري. وأما من حيث الدلالة واستنطاق النص القرآني، فالدعوة من السماء للتدبر واضحة وصريحة وبينة، ومخاطب بها كل مسلم يؤمن بهذا الدين الحنيف أن يأخذ بقدره، وبناء على المقدمات التي استطاع أن يجمعها والآليات التي استطاع أن يخلص إليها في التعامل مع النص الصادر من القرآن من السماء عبر القرآن الكريم. المعرفة تتفاوت، معرفة المخاطب بالنص يختلف عمن أراد أن يقرأ النص بناء على الواسطة في الخطاب. المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمين نزل على قلبه وخاطبه بالخطاب المباشر من السماء، فهو الأعرف بدقائق ما صرح به أو ضمنه القرآن الكريم بين دفتيه. بطبيعة الحال عقيدتنا نحن أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم أبواب تلك المدينة. أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهذا الباب الذي يتمثل في علي عليه السلام ينحل إلى جميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لذلك من أراد الله بدأ بكم، بهم البدء وبهم تتم عملية الختم. القرآن الكريم إذن مصدر أول يقترب منه المعصوم، لأنه المعني الأول، ثم الإنسان المسلم الأمثل فالأمثل. فالعالم في تعامله مع النص القرآني حتما جزما يختلف عمن لا يمتلك حصيلة علمية توصله إلى مقام الاتصاف بالعلم. وأيضا هؤلاء أيضا يختلفون فيما بينهم، الذين يترددون على مجالس الذكر أو يكثرون من القراءة وما إلى من الأمور، لا شك أن لهم حظ ونصيب وحظوة في الاقتراب من استنطاق النص القرآني أكثر من غيرهم. أيها الأحبة، من أهم الروافد التي يمكن أن يتكي عليها الإنسان وهي تتضمن الاستجابة للنص القرآني هي القراءة. فعلينا أيها الأحبة، يا من تعيشون الإمام الحسين عليه السلام في ذكرى استشهاده، علينا أن نتمسك بالقراءة، لأن القراءة هي السلاح في هذا الوجود. بالقراءة نتعرف على مكامن العظمة في الذوات التي يفترض أن نتعرف عليها، وهم محمد وآل محمد. وهم أقصر الطرق، هم أقصر الطرق التي تعرفنا على الله سبحانه وتعالى. أنتم الأدلة على الله سبحانه وتعالى. هذه جهة. الجهة الثانية، في حياتنا عندما نريد أن نرتقي في تحصيلنا الدراسي الأكاديمي للوصول إلى حياة أفضل، يفترض أن ندرس الدراسة. قيمة مقومها الأساس هو القراءة والاختزان، واختزان المعلومة وتفعيل تلك المعلومة عند الحاجة. في دائرة عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. المشكلة التي وقع فيها المسلمون عامة أقول، أن النداء الأول، النداء القرآني الأول إلى يومنا هذا يبحث عن المصادق، فلا يهتدي طريقه إلا إلى القلة من الناس ممن لبوا النداء القرآني في أن أصبحوا من القراء. نحن أمة خوطبنا بالقراءة كأساس، كمرتكز، كمحور، لكن مع شديد الأسف نحن أمة الأقل بين الأمم قراءة، حال أن المفترض أن نكون نحن في الصف الأول بناء على وجود الدافع، ألا وهو الدستور الأول، القرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نون والقلم، يعني مفردات العلم والتعلم والقراءة وما إلى، كلها استخدمت مادة وهيئة كما يقول الأصوليون في باب بحثهم عن الألفاظ ومداليلها. بالنتيجة هذا الشيء موجود. نحن لنسأل من أنفسنا، أين نحن من هذا المفهوم الشريف العظيم الذي له قيمته وأثره؟ لو لم يكن من الآثار إلا أن يصبح هذا الإنسان مثقفا، واعيا، عارفا، مطلعا، ألا يكفيه ميزة؟ العلم زينة الإنسان في المجلس. العلم من خلاله الإنسان يستطيع أن ينفذ إلى الذوات من حوله، على العكس من ذلك الإنسان الذي ليس لديه علم. لماذا ليس لديه علم؟ لأنه لا يقرأ. العلم بالقراءة يمكن الإنسان أن يصل إلى الكثير من كنوزه. قد الإنسان لا يوفق للدراسة والاستمرار، ولكن ما المانع في أن يقرأ الإنسان ويكثر من القراءة؟ أصلا الأمم تخشى الأمة التي تقرأ. جميع الأمم لا يتهددها خطر إلا خطر الإنسان الذي يقرأ والأمة التي تقرأ. قضية تذكر في أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخير الذي توفي، شارون، الذي بقي 7-8 سنوات على ميت سريريا تقريبا. في عهده تم تسريب مجموعة من الأوراق السرية عن مفاعل ديمونة، المفاعل النووي في صحراء النقب في فلسطين، فأحدثت هزة عنيفة داخل الكنيسة الإسرائيلية، انعكست على مجلس الوزراء الإسرائيلي. في اجتماع المجلس الوزراء الإسرائيلي، شارون سأل من الوزراء من الذي وقف وراء عملية تسريب المعلومات السرية عن مفاعل ديمونة، فذكروا الشخص تم إيقافه والتعرف والإقرار على تسريب المعلومات من خلاله. سألهم سؤال، هل سربت هذه الأوراق باللغة العبرية، لاحظوا، أم اللغة الإنجليزية، يعني الترجمة الأولى تعتبر، أم العربية؟ وهي الترجمة الثانية. النص عندما ينقل من لغة إلى لغة يفقد الكثير من مقوماته، لأنه لا يحكي النص بعينه وإنما يحكي الحاكي عن النص، فيفقد جزء من القيمة. فقالوا له لحسن الحظ أن هذه الأوراق نقلت إلى الترجمة الثانية، يعني إلى اللغة العربية. قال إذن لا نخشى شيئا، ما دام النص الأساسي موجود، النص سالم يعني لم يجرى عليه شيء، نحن في مأمن. وصلت النسخة يعني إلى الترجمة الثانية. قال أما فسألوا منه لماذا هذه الحالة من الاطمئنان والارتياح، قال لأن الأمة العربية وقعت في داء خطير، ألا وهو عدم القراءة. هم أمة لا تقرأ، يعني فنحن لا نخشى حيث أنهم لا يقرؤون، والنخبة التي تقرأ منهم لا تفهم ما تقرأ، يتقرأ ولكنها لا تفهم ما تقرأ. كيف والأمور تصل إلى مطالب يعني معادلات معقدة، حسابات رياضية وأرقام فلكية خيالية لها دور. على كل حال قال والذين يقرؤون وهم لا يفهمون على فرض قدر لهم الفهم فإنهم لا يعملون، ما يرتبون شيء على الموضوع نائيا. فاطمئنوا واستقروا. إذا الأمة تنعت بهذا يعني في القرن الرابع عشر نعتت بهذا الوصف، اليوم احنا 15 قرن 15، زين أواخر القرن العشرين توصف، احنا الآن القرن الحادي والعشرين، توصف بهذا الوصف، حال أن النداء قبل 14 قرن من الزمن يدفع الأمة من أجل القراءة والتعرف. التخبط الذي تعيشه الساحة منشأه شنو؟ عدم القراءة، عدم الوقوف على حقائق الأشياء من مصادرها. شوف إنسان ينقل لك معلومة تقول له منين مصدر المعلومة، شو يقول لك؟ فلان قال لي، آخر فلان قال لك، تروح لفلان أنت من قال لك؟ والله سمعت من فلان. راح لفلان أنت همته من فلان، من قال لك؟ قال له والله كنا في مجلس بس أنا ما أستحضر منه، قال بس فلان يمكن فلان يمكن فلان. الحين صار أول مجزوم إنه فلان، صار الحين يحتمل إنه فلان، وبعدين تضيع السالفة ما لها أساس. بينما القراءة والوقوف على النص يثبت المعلومة ويثبت المدرك. المصدر الثاني ألا وهو السنة الشريفة الواصلة إلينا عبر الطرق المعتبرة عن محمد وآل محمد. النصوص الأحاديث التي نسمعها أو نقرأها يعني تطرق أسماعنا بين الفينة والأخرى من خلال وسائط النقل اليوم، التلفزة، الإذاعة، الأجهزة الحديثة، سهل الوصول للنص، نسمعه نقرأه. هذه النصوص فيها غث وسمين، وبالمناسبة الغث فيها أكثر من سمينها، يعني هناك الآلاف المؤلفة من الروايات التي يفترض أن يكون قد تجاوزها الزمن وتجاوز عملية التصحيح بالنسبة له. لماذا؟ لأنها من الضعف بدرجة لا تتطلب من الباحث مزيد عناء في كشف النقاب عنها ورفع اليد عنها. واضحة بينة، هزالها واضح، رائحة الوضع تفوح منها. الاختراع للنص على لسان النبي واضح وبين. أصلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو في دور الحياة كان ينادي بهذه المقولة، لقد كثر الكذاب علي، أو لقد كثر علي الكذاب، في حياته كثر عليه الكذاب. ما كتب من النصوص من خلال الطرق المعوجة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما وصل من خلال الطرق المعتبرة، يعني الأسانيد المغربلة التي حكت على محك الجرح والتعديل في مدرسة الرجال. مع شديد الأسف تطرق أسماعنا الكثير من الروايات حيث أننا لم نطلع أو لم نحاول أن نطلع على صحتها، من عدم صحتها في بعض الموارد يوقعنا في الكثير من الإشكاليات. وما نحن بصدده ذكر الإمام الحسين حادثة الطف من القضايا التي تعرضت إلى الكثير من الوضع الذي لا أساس ولا مستند له معتبر، يحمل صفة الاعتبار ويمكن أن يبنى عليه. ما هي الأسباب وراء ذلك؟ كثيرة. 1، رغبة الدولة الأموية في طمس معالم نهضة الإمام الحسين عليه السلام. جماعة الترغيب وجماعة الترهيب تحرك في مسارين متوازيين يمتدان طولا والهدف معلوم. الترغيب وضع الأموال الطائلة في سبيل وضع النصوص الحاكية عن واقعة الطب لتشويه الحقائق وتشتيت الأهداف وتمييع الشخصيات. الجانب الثاني الترهيب، وهي مدرسة معلومة، من قال في علي عليه السلام شيئا، لاحظوا، فقد برأت منه الذمة، يعني أصبح مباح الدم وما هو دون ذلك. في واقعة الطف هذا الأمر واضح، وضعت نصوص مشترات، وإلا شمعنا أحد القضاة وهو من العلماء يفترض أن يكون بحسب التقسيمات الموجودة يعطي هذه الفتوى، خرج الحسين عن حده فقتل بسيف جده. أزد من هذا بعد، يعني هل هذا كان في منأى؟ ألم يسمع قول النبي الإمام الحسن والحسين إمامان قائما أو قاعدة؟ يعلم، يدرك. الجهة الثانية جهة الترهيب، برأت منه الذمة، ايش معناها؟ يعني نطع الاستئصال مطروح على الأرض، السيف مهيأ للبتر. شو يقول خليفة الشام؟ يقول نحن بنو أمية، من قال لنا برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. بعد حد يقدر يتكلم؟ يقول الحسين خرج ثائرا أراد الإصلاح أبدا. لذلك لا تستغرب عندما تخرج الكوفة المبايعة والمطالبة والمشددة على خروج الإمام الحسين بهذه الكيفية، الانقلاب الغير الطبيعي، يتفرجون على رؤوس القتلى وعلى النساء السبايا والأطفال اليتامى. منين جت؟ مو ولدت ساعة ومو ولدت فقط ردة فعل. أصول البناء كانت مهزوزة. شنو أصول البناء؟ الإيمان الراسخ الثابت المستقر، العلم والمعرفة بمن ينبغي أن يتعرف الإنسان عليهم توحيدا ونبوة وإمامة، كل إنسان يعيش هذه الأدوار. الأمر الثالث العمل بما علم. الأمر الثالث المجاهدة، والمجاهدة لا تستغني عن عامل الصبر. هذه الأبعاد كانت مفقودة مع شديد الأسف في المجتمع الكوفي. الواحد ما يستغرب لما يطلعون يتفرجون في الشام عندما تحصل الأمور، أيضا الإنسان ما يستغرب لأنه لم يبنى بناء على هذه القواعد الخمس الأساسية أو الأربع مع دمج الجهاد مع الصبر. خلينا نشوف الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام عندما يفعل حركة الجهاد من خلال مبدأيها منطلقيها، الأول الباعثية لبناء الذات النفس، الأمر الثاني الجهاد الأصغر، التغيير من حوله. الجهاد على قسمين، أصغر وأكبر. القتل والقتال، معركة بدر، معركة أحد، معركة صفين، معركة كربلاء، هذه جهاد أصغر بتعريف الحد الديني، جهاد أصغر. في معركة بدر، في معركة أحد، في معارك فاصلة خاضها النبي، يستقبلهم بهذه المقولة: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأكبر الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. ناس راجعين من معركة، مرة هازمين ومرة مهزومين، أحد وبدر، والمسألة لا زالت في حدود جهاد أصغر. استغرب أصحاب النبي، أنصار مهاجرون: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد المرء نفسه، أن يجاهد الإنسان نفسه التي بين جنبه، هذا الجهاد الأكبر. ألا يكون قاطعا لرحم، ألا يكون عاق لأبوين، أن يكون بارا بهما، أن يكون متعاهدا للفرائض والطاعات، مبتعدا عن الشبهات والمنكرات، هذا جهاد أكبر. حتى يصل إلى مرحلة يقول عنها الإمام علي عليه السلام: والله ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده. مرحلة مقام التقوى والإخلاص في العمل، قبل ما يخطو الخطوة الأولى يسأل، مو لما يخلص العمل يجي يسأل شيخنا سيدنا مولانا هالشكل عمل صح لو مو صح، هذا مو منطق الذي يفترض أن يسود الساحة. قبل أن تخطو الخطوة الأولى شوف هذا العمل يقرب إلى الله، يقرب إلى الله يعني مبني على معرفة، معرفة يعني إما قراءة أو سؤال، شيء مهم. بعد ذلك وفيه، أثناء العمل، أن من أدي العمل ما يصير البوصلة انحرفت بي ذات اليمين وذات الشمال، لا، أنا عندي هدف. المنطلق الأول مهيأ، القاعدة صلبة، الانطلاقة في الاتجاه السليم، أأتي بالعبادة، أأتي بالعمل، سواء كان في بعده العبادي الصرف كالصلاة مثلا، أو العبادي والمعاملي وهو كثير في حياتنا. البعض يتصور أن الدين، أن الإيمان، أن التقوى فقط تسبيح وتهليل وصلاة وكثرة حج وكثرة زيارة وعمرة وصدقة، هذا جانب، هذا أسهل الجوانب، أبسط الجوانب. الجانب الأهم الدين المعاملة، الدين المعاملة في أثناء العمل مع من تتعامل. شوف الوضع لوين يروح. الأخيرة: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، تعرف عليه وعلى أصوله، يقرب أو لا يقرب، وفيه بأثناء التعاطي، وبعده عامل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما يكفيني أحمل شعار الإمام الحسين وأهيئ الأسباب وأقوم بجميع المستلزمات وأقوم بجميع الجهود، بعد ذلك لا يكون العمل خالصا وموجها في ساحة القدس الأعظم، ما يصير. نحن أيها الأحبة، أيها الموالون، أيها الحسينيون في مدرسة الإمام الحسين، لاحظوا لا يوجد قربان أقدس من الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء. زينب سلام الله عليها عندما نزلت إلى الميدان والإمام الحسين حز رأسه وطئ صدره وظهره تكسرت أضلاعه، زينب سلام الله عليها وضعت يديها تحت ظهر الإمام الحسين وحركته، ثم رقمقت بطرفها الشريف إلى السماء. خلي سمعون ذول اللي حاولون يصورون لنا أن زينب كانت ضعيفة ومتهالكة ودباها الشيب في جميع منابت شعرها، لا، الزهراء زينب كانت جبل كأمها الزهراء، كانت طود شامخ، مسؤوليتها أن تحافظ على الإمامة. كيف توكل السماء مهمة الحفاظ على المعصوم والذي يوكل إليه المهمة ضعيف في تقديري؟ ما يصير. وضعت يديها سلام الله عليها تحت ظهر الإمام الحسين، حركته قليلا، رمقت بطرفها إلى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. قربان عبرت عنه، أن الهدف معروف من الانطلاقة الأولى، رأت الله في الفعل، في أثناء الفعل، بعد نهاية الفعل. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، لا تقف عند الإمام الحسين، كن احنا نعقد المسيرة. فيا أيها الأحبة، صحيح نجتمع، لولا الإمام الحسين لما اجتمعنا. شو اللي يجمعنا؟ شو اللي يجمعنا غير الحب لهم والذوبان فيهم والرغبة في السير على هديهم والاستضاءة بنورهم؟ احنا ما احنا محتاجين إلى شرب ولا إلى أكل ولا إلى أبداً، كل واحد الحمد لله بيته له الخير الكثير، لكن تسجيل الاسم في ديوان الإمام الحسين مهم. هذا التسجيل لابد أن يكون حركياً، بمعنى يحرك في داخلي شيء. الدموع التي تسقط قبل أن تسقط على خدي يفترض أن تغسل الداخل قبل خروجها. من أطلع من عاشوراء أطلع بحصيلة. يوم القيامة أحب الله من أحب حسينا، بالقول بس ولا بالفعل؟ بالقول والفعل، أحسنتم، بالقول والفعل، وأنتم بحمد الله تعالى موفقون. الواحد في مكان دون مكان الأمور تختلف، لها حسابات هذا من التوفيق العظيم، أن يوفق الإنسان في إقامة هذه الشعيرة المقدسة التي كلها خير وبركة علينا، شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على محبة الحسين، وأن يجعلنا ممن يسير على هدي الحسين، وأن يجعلنا ممن يصحح مسيرة حياته بناء على هدي الحسين عليه السلام. في مثل هذه الليلة رسول الإمام الحسين ينتقل الحال به وضعا إلى وضع آخر، بينما يأتي المصلي للاقتداء به أي بمسلم في مسجد الكوفة فلا يجد مكانا، شو قد مسجد الكوفة، فيجد مكانا، إلى أن مسلم بن عقيل يلتفت يبحث عن من يدله على الطريق فلا يجد. ترى هذا بلاء وامتحان لأهل الكوفة، أخفقوا فيه، لم ينجحوا. ترى أنا وأنت وغيرنا معرضين للامتحان هسه اليوم، الحسين مو بوجهنا، بس لو الحسين صار موجود ما ندري ما ندري. نقول اللهم ثبتنا على محبة الحسين قولا وعملا.